الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في تفسير قول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بهذه القصة في شأن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام حين طلبوا من نبي من أنبيائهم أن يبعث لهم ملكا من أجل أن يجاهدوا معه في سبيل الله عز وجل، ولم يسم الله عز وجل ذلك النبي على ما سبق الكلام فيه فيما مضى، فطلبوا الملك حتى يقاتلوا معه في سبيل الله عز وجل، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم وأوحى إلى نبيه أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم وبعث لهم ملكا وهو طالوت، فأخبرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام بذلك وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث لهم ذلك الملك وهو الذي اختاره واصطفاه، ومع هذا اعترضوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام وقالوا له أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال، فاعترضوا على نبيهم. فبين لهم نبيهم أن هذا الاصطفاء من الله عز وجل وليس منه، ولا يحق لكم أن تعترضوا على اصطفاء الله عز وجل. ثم بين لهم ما يزيل به اللبس، وبين لهم حكمة الاصطفاء وأن الله عز وجل زاده بسطة في العلم والجسم فهو أفضل منكم في هاتين الصفتين، فأعطاه الله عز وجل البسطة والاتساع في العلم وفي الجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فطلبوا الملك فأجابهم الله عز وجل، ثم اعترضوا على الملك الذي اصطفاه رب العالمين سبحانه وتعالى. أخذنا أو توقفنا إلى هذا الموضع في الدرس الماضي. بعد ذلك يقول الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال جماعة من العلماء لما بين لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى لهم طالوت ملكا وبين لهم السبب في اصطفائه وأن الله عز وجل زاد وبسط في العلم والجسم ازدادوا تعنتا وطلبوا آية تدل على أن الله عز وجل اصطفى ذلك الملك، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم آية تدل على ملكه، فقال لهم نبيهم كما قال الله عز وجل، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم، فبين لهم أن آية ملك طالوت عليهم مجيء التابوت الذي فيه السكينة من رب العالمين سبحانه وتعالى، والتابوت هو الصندوق من الخشب، وقد ذكر العلماء أنهم كانوا فقدوه، منهم من قال استولت عليه العمالقة من الكافرين، ومنهم من ذكر غير ذلك، المهم كان ضائعا عنهم، وكان قبل ذلك معهم ذلك التابوت يتناقلونه، وهذا التابوت هو الصندوق فيه سكينة من الله عز وجل وفيه بعض آثار الأنبياء كما قال الله عز وجل وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قيل في تلك البقية المراد بذلك بعض ألواح التوراة التي انكسرت حين ألقى موسى عليه الصلاة والسلام الألواح غضبا من أجل الله عز وجل، فانكسرت تلك الألواح فوضعها في ذلك التابوت، وقيل في ذلك التابوت شيء من آثار موسى وهارون كالعصا والنعل وغير ذلك من آثار موسى وهارون. والله سبحانه وتعالى لم يبين ذلك على سبيل التفصيل وإنما أجمل، فقال سبحانه وتعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فذلك التابوت فيه سكينة من الله عز وجل، وخاض العلماء في السكينة خوضا واسعا، ولعل ذلك الخوض متلقى من أخبار بني إسرائيل، فمنهم من قال أن تلك السكينة عبارة عن ريح لها وجه كوجه الإنسان، ومنهم من قال لها رأسان، ومنهم من قال السكينة حيوان كهيئة الهر له رأس كرأس الهر وذنب كذنب الهر وله عينان مضيئتان وقادتان، ومنهم من قال مراد بالسكينة إناء من ذهب كان تغسل فيه قلوب الأنبياء، وغير ذلك من الأقوال الذي يظهر أنها متلقات من أخبار بني إسرائيل. فالسكينة تدل على معنى السكون والطمأنينة، فذلك التابوت فيه سكينة يحصل لهم فيه السكون والطمأنينة، هذا هو ظاهر القرآن، وما زاد على ذلك فيحتاج فيه إلى بينة وبرهان. فالتابوت فيه سكينة من الله عز وجل أي فيه طمأنينة، يحصل لهم بذلك الطمأنينة، فما دام التابوت معهم فيحصل بذلك الطمأنينة لهم وثبات القلوب إذا ما أرادوا مقاتلة الأعداء، فتحصل لهم السكينة فتثبت قلوبهم وتحصل لهم الطمأنينة. وقد من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بما هو أعظم من ذلك، فإن الله عز وجل أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ولم يجعل السكينة في تابوت إذا ما ضاعت سكينتهم كما حصل لبني إسرائيل، وإنما ينزل الله عز وجل سكينته على قلوب المؤمنين ويحصل لهم بذلك الثبات. هو الذي أنزل سكينة ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ليجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. وهذه هي آيات السكينة مع هذه الآية وهي خمس آيات في كتاب الله عز وجل. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إذا شدت عليه الأمور والأهوال يقرأ هذه الآيات فيكشف الله سبحانه وتعالى عنه ذلك وتحصل له الطمأنينة. وقد ذكر عنه تلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مدارك السالكين أنه في مرض اشتد به اتجهت عليه الأرواح الشياطين أرواح الشياطين في وقت ضعفه ومرضه وتحمل ما لا تتحمله العقول من أذية أولئك من أذية تلك الأرواح الخبيثة. فطلب من بعض أقربائي أن يقرأوا هذه الآيات آيات السكينة فأزال الله سبحانه وتعالى ما به. فعلى كل أن السكينة هي الطمأنينة ينزلها الله عز وجل على قلوب المؤمنين كما في الآيات التي تلوناها من كتاب الله عز وجل. وهكذا من يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن فإن السكينة تنزل على قلبه. وفي حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيحين من حديث البراء أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف فنزلت عليه مثل السحابة فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال تلك السكينة تنزلت للقرآن تلك السكينة تنزلت للقرآن. وهكذا بنحو جاء في حديث حديث سعيد الخدري عن أسيد بن حضير حين كان يقرأ فتنزلت الملائكة في سحب وفيها كأمثال المصابيح والحديث الصحيحين. فعلى كل السكينة هي الطمأنينة فالله سبحانه وتعالى جعلهم في ذلك التابوت سكينة فهذا غاية ما تدل عليه الآية. وأما السكينة عبارة عن روح تتكلم وتنطق وتفتي فيما اختلفوا فيه أو أنها ريح وجه وجه إنسان أو لها رأسان أو كهيئة القط كل هذا نعم أشياء يحتاج فيها إلى وحي إلى دليل صحيح من الكتاب أو من السنة. قال وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فجاء محمولا وحملته الملائكة إليهم وشاهدوا ذلك بأبصارهم فعلموا صدق ما جاء ما قاله رسولهم من أن طالوت هو الملك الذي اصطفاه الله عز وجل وما كان لهم أن يتعنتوا. لكن هذا هو الشأن في بني إسرائيل. قال تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم أي على صدق ما أخبركم به الرسول ما أخبركم به نبيكم من أن طالوت هو الملك الذي اصطفاه الله عز وجل واختاره لكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. فلما فصل بمعنى انفصل وانقطع بهم وسار بهم. فلما فصل طالوت بالجنود طالوت غير نعم داود كان في جيشه في جيش طالوت فقتل داود جالوت، هو كان في جيش طالوت. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، واحتج بذلك من قال إن طالوت كان من الأنبياء، كان ملكا وكان أيضا من الأنبياء، لقول إن الله مبتليكم بنهر، فقالوا هذا يدل على أن الله عز وجل كان يوحي إليه، فأوحى إليه بأنه سوف يبتلي الجيش بذلك النهر. وقال آخر ليس هذا بصريح، ليس هذا بصريح على نبوته، فظاهر القرآن أنه كان ملكا من الملوك ولم يكن نبيا، وإخباره به هذا الابتلاء من الله عز وجل قد يكون عن طريق النبي، أن النبي أخبره بذلك حين أمره أن يسير بالجيش لقتال الكافرين، أخبره بما سيحصل وأن الله سبحانه وتعالى سوف يبتليهم بنار، فليس هذا بصريح أن الله عز وجل أوحى له بذلك. فغاية ما يدل تدل عليه آيات هذه الآيات أنه كان من الملوك. قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، وهذا كما ذكر العلماء حين اشتد بهم العطش، فطلبوا من نبيهم السقيا، فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى مبتليكم بنهر، وهذا الابتلاء قبل أن يواجهوا الأعداء، فإن الذي لا يصبر على ابتلاء الله عز وجل ويزل ولا يثبت فكيف يستطيع أن يواجه الأعداء وأن يثبت في قتال الأعداء، ولم يثبت فيما هو أقل من ذلك، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم وأن يصفيهم حتى يبقى المؤمنون الصادقون الثابتون، ومن كان بخلاف ذلك فينعزل، ينعزل عن الجيش، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فتصفية الجيش من هؤلاء خير، فابتلاهم الله عز وجل بالنهر، وقرية بالتحريك في قول الجمهور، وهناك من سكن الهاء بنهر، إن الله مبتليكم بنهر، والنهر سمي نهرا لسعته وانتشاره، ومنه سمي النهار نهارا أيضا لسعته وانتشاره، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، وليس بمعنى أنه لا يصحبه في تلك المعركة فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فمن شرب منه أي من ذلك النهر فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. يحتج بهذا على أن الماء يدخل في مسمى الطعام لقول ومن لم يطعمه، ولم يقل ومن لم يشربه، وإنما قال ومن لم يطعمه فإنه مني، فدل على أنه داخل في مسمى الطعام، والأمر كذلك. وبناء على هذا ذهب جماعة من العلماء أنه لا يجوز بيع الماء بالماء متفاضلا، لأنه من جملة الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، وهذا من جملة الطعام، وقد أفتى بذلك الإمام الشافعي، وهكذا الإمام أحمد في الإمام مالك في رواية، وغيره من أهل العلم. قال ومن لم يطعمه فإنه مني، واستثنى فقال إلا من اقترف غرفة، إلا من اقترف غرفة بيده، من تناول بمثل هذا المقدار وهو الغرفة وملء الكف من الماء فهذا مما يحل له ورخص له في ذلك، إلا من اقترف غرفة أي بملء الكف، ما كان بهذا المقدار فإنه مما يحل، وما زاد على ذلك فلا يحل، إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، فالأكثر شربوا وتوسعوا في الشرب ولم يفوزوا في هذا الامتحان، وإنما خسروا ولم يثبتوا عند هذا البلاء، ولكن زلوا، وهؤلاء هم الأكثر. فانعزل أكثر الجيش وبقى القلة منه، فشربوا منه إلا قليلا منهم، ما ثبتوا عند هذه الشهوة، ولا استطاعوا أن يجاهدوا أنفسهم عند هذه الشهوة. ومن لم يستطع أن يجاهد نفسه في مرضاة الله عز وجل لا يستطع أن يجاهد عدوه من الكافرين، فجهاد النفس مقدم على جهاد العدو، وهو الأصل في جهاد الأعداء. فقال فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه وهم الثابتون وهم القلة، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي قال الطائفة منهم ذلك، رأوا إلى جيش طالوت وإلى كثرته وإلى قلتهم، فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وكان عددهم يسير كعدد أهل بدر 312، وأعداءهم كثر، فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، بمعنى يوقنون، والظن يأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية، أي استيقنت ذلك، فالظن يأتي بمعنى اليقين، والمراد بها هنا اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فبينوا لهم وثبتوهم، وبين لهم أن النصر من عند الله عز وجل. وكم من فئة، أي طائفة، والفئة قيل لها فئة إما من الفيء، أي لأن تفيء أي ترجع، فيتذهب وترجع إلى إلى أصلها، أو من فأتى بمعنى قطع، فأتى أو فأت رأسه، أي قطعت رأسه، فهي منقطعة وقطعة من الناس، فقيل لهم فئة لأنهم قطعة من الناس. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فبين لهم أن النصر إنما هو من عند الله عز وجل بكثرة العدد، وكما قال أبو الدرداء إنما تنصرون بأعمالكم، إنما تنصرون بأعمالكم، فمن كان تقيا لله عز وجل فالنصر حليفه، وإنما يتسلط الأعداء على المسلمين بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالنصر بإذن الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله، والله مع الصابرين، ومن كان صابرا ثابتا لا يفر فإن الله سبحانه وتعالى معه، وإذا كان معه نصره وأيده، وأنزل السكينة في قلبه، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي انكشفوا لهم في البراز وهي الأرض الواسعة المفتوحة المنكشفة، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي اصبب علينا الصبر صبا، فدعوا بالكثرة، أرادوا صبرا كثيرا واسعا على قلوبهم حتى يثبتوا في قتال أعدائهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فالتجوا إلى الله عز وجل وتضرعوا بين يديه، وهكذا كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام عند الالتقاء بالأعداء، كان يكثر ويلح في الدعاء، فإن النصر من عند الله عز وجل، والدعاء من أسباب النصر. قال ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، فهزمهم أي كسروهم بإذن الله، فالأمر لله هو الذي يسر ذلك وقضى به وأعان. فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فجالوت هو أمير الكافرين من العمالقة، وداود هو النبي المعروف، وكان هذا قبل نبوته. فقتل ذلك الرأس من رؤوس الكافرين، فشكر الله سبحانه وتعالى له ما صنع، قال وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، والله سبحانه وتعالى شكور. فداود قتل ذلك الرأس من رؤوس الكافرين فشكر الله له، فآتاه الله سبحانه وتعالى الملك والحكمة أي النبوة، فمن عليه بالملك بعد طالوت وبالنبوة بعد ذلك النبي، فأعطاه الله سبحانه وتعالى النعمتين ومن عليه بالفضيلتين، فأعطاه الملك وأعطاه الحكمة أي النبوة وعلمه مما يشاء، فعلمه الله عز وجل منطق الطير ومنطق الحيوان، وعلمه الله سبحانه وتعالى أيضا صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم، فكان يصنع الدروع إلى غير ذلك مما علمه الله عز وجل، وكل هذا جزاء من الله عز وجل لهذا النبي الكريم. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، نعم، يضع نعمته عند من يقوم بشكرها ويتفضل عليه، والله هو العليم الحكيم. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ثم بين الله عز وجل من حكمته أنه يدفع الناس بعضهم ببعض حتى لا تفسد الأرض، فيدفع الله عز وجل شر الكافرين بالمؤمنين حتى لا يحصل الفساد ويعم الأرض، وهو قادر على أن ينتقم من أعدائه، لكن ليبلو بعضكم ببعض، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فيدفع شر الكافرين وفساد الكافرين بالمؤمنين، ويدفع شر بعض الكافرين ببعض. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فالمجوس كان فيهم ما فيهم من الطغيان والفساد، فدفع الله عز وجل شرهم بالروم بالنصارى، وكسر شرهم بالنصارى، فيدفع الله عز وجل شر الناس بعضهم ببعض. قد يدفع شر الكفار بالمؤمنين، وقد يدفع شر الكفار بمن هو أفضل منهم وأقل كفرا منهم حتى لا يعم الفساد في الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم ختم هذه القصة بقول تلك آيات الله نتلوها عليك، وهذه القصة من آيات الله عز وجل العظيمة التي تلاها الله عز وجل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فإنه ما علم ذلك من جهة نفسه، لكن لما كان رسولا عند الله عز وجل قص الله عليه تلك القصص وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله سبحانه وتعالى عليه هو الفضل العظيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إلى هنا والحمد لله.